الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. يذكر الله تعالى في هذه الآية قول المشركين، إذ قالوا لو أن القرآن أنزل على رجل له مكانة وشرف في قومه مثل الوليد بن المغيرة في مكة أو عروة بن مسعود في الطائف لكنا أمنا به، أما أن ينزل على شاب يتيم فقير ليس له مكانة في قومه فلن نؤمن به. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أي لو نزل على غير محمد عليه الصلاة والسلام لا يمكن آمنا به. فرد الله تعالى عليهم قال: أهم يقسمون رحمة ربك؟ ورحمة ربك المراد بها النبوة، والسؤال هنا للإنكار والتوبيخ، أي يقول الله سبحانه وتعالى: هل اختيار الأنبياء بأيديهم حتى يقرروا من يكون نبيا ومن لا يكون؟ أي الأمر ليس بأيديهم، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى وحده. يقول تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. ثم يبين الله سبحانه وتعالى مسألة أخرى، يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. يقول تعالى: إذا كانت معايشهم وأرزاقهم في الحياة الدنيا لم نولهم نحن قسمتها، بل نحن تولينا قسمتها، نحن الذين جعلنا منهم أغنياء وجعلنا منهم فقراء من أجل أن تنتظم حياتهم ويخدم بعضهم بعضا. فإذا كانت أرزاقهم ومعايشهم في الحياة الدنيا لم نولهم قسمتها، فكيف نولهم قسمة النبوة واختيار الأنبياء وهي منصب أعلى من معايشهم ومن أرزاقهم؟ قال تعالى: ورحمة ربك خير مما يجمعون، أي النبوة أعظم شأوا ومنصبا من معايشهم، فإذا كانت معايشهم لم نولهم تقسيمها واختيارها، فكيف نولهم اختيار الأنبياء؟ وهذه الآية الكريمة فيها هدايات كثيرة وفيها فوائد عظيمة، ولكن بدي أقتصر على هداية واحدة، وهي أن أرزاق الناس قسمها الله سبحانه وتعالى فيما بينهم في الحياة الدنيا. وهذا ورد في حديث صحيح رواه الحاكم وصححه ووافقه الإمام الذهبي، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. فالأرزاق قسمها الله سبحانه وتعالى بين عباده، هذه مسألة. المسألة الثانية أن هذه الأرزاق مقسومة ومكتوبة حتى قبل أن يولد الإنسان. ففي حديث رواه الإمام البخاري ومسلم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنين إذا تم تكوينه في بطن أمه بعد 4 أشهر يرسل إليه ملك، أي يرسل إليه الملك بعد 4 أشهر ويؤمر ب4 كلمات ومنها رزقه، أي يكتب الله تعالى رزقه قبل أن يولد الجنين. وهذا الأمر أن الله تعالى أطلعنا عليه بأن الرزق مقسوم ومكتوب قبل أن يولد الإنسان، وأخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم من أجل حكمة عظيمة، وهي حتى يطمئن الإنسان ويستريح بأن رزقه مقسوم ومكتوب، فيطمئن الإنسان ويستريح من عناء التفكير والهم وجلد الذات واللوم والتحسر. فالله تعالى أطلعنا على ذلك من أجل أن الإنسان يطمئن ويستريح ولا يبقى في هم بسبب طلب الرزق. وهذه الحقيقة مع بيانها ووضوحها في القرآن والسنة، ولكن كثيرا من الناس يغفلون عنها. وأضرب بعض الأمثلة، كثير منا إذا عرضت عليه تجارة ولم يقبل بها ثم عرضت على آخر فقبلها وربحت، يبقى ساعات طويلة يتحسر ويفكر: أني لو أني رضيت وقبلت بهذه التجارة لكنت الآن عندي 1,000,000 أو 2,000,000 أو بعض الملايين. يبقى يفكر الساعات الطويلة يتحسر، وهذا بسبب غفلته عن هذه الحقيقة. لو كان يوقن بأن هذه التجارة لم تكن من نصيبه، ففي حديث رواية الترمذي وصححه الشيخنا الألباني يقول فيه عليه الصلاة والسلام كان يوصي ابن عباس رضي الله عنه ويقول له: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذه الحقيقة أن الرزق مقسوم بين الناس لا يلزم منها ولا يفهم منها أن الإنسان ليس عليه أن يسعى بحجة أن رزقه مكتوب ومقسوم، بل عليه أن يسعى وأمر بالسعي. يقول تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ولكن هذه الحقيقة لما يوقن الإنسان أن الرزق مقسوم عليه أن يسعى، ولكن يكون سعيه برفق وتؤدى، ولا يكون سعيه مصحوبا بالغش والخداع والكذب والتزوير، لأنه مدام يعلم أن رزقه مقسوم وأنه لن يموت حتى يأكل كامل الرزق، فلماذا الكذب؟ لماذا الغش؟ لماذا التزوير؟ لأن إذا كان هذا الأمر أو هذه التجارة ليست من نصيبه وليست من رزقه فلن يصل إليها ولو غش وكذب وخدع وزور. لذلك في حديث رواه ابن ماجه صححه شيخنا الألباني يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، واعلموا أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها. أي يكون سعيكم برفق، يكون سعيكم بعدم حرص وعدم تكالب على الدنيا. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بدينه وينفعنا بالقرآن الكريم في هذا الشهر المبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.